بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد المبعوث الأمين، وعلى آله ومن وحي رب العالمين. هو اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث الدلالة، وربما بعض الأعلام جعل الدلالات ثلاث، لكن المشهور يعني تصورية واستعمالية هي التفهيمية وجدية، ولكن المشهور على رباعية الدلالات إن لم يكن أكثر، يعني تصورية واستعمالية وتفهيمية وجدية، تفريق بين التفهيمية والاستعمالية، والبعض على دمج التفهيمية في الاستعمالية. المهم أنه الدلالة التصورية عند المشهور أيضا دلالة هي الدلالة الوضعية، بينما عند جماعة الذين يلتزمون بأن الوضع وضع للإرادة إرادة المعنى فيكون الدلالة تصديقية، إما إرادة استعمالية أو إرادة تفهيمية. فعندهم الدلالة التصورية ليست دلالة وضعية، وإنما الدلالة التصديقية، الدلالة التفهيمية والاستعمالية هي دلالة وضعية. على الاتحاد سيأتي بعض الشواهد التي تبين صحة كلام المشهور حتى في ارتكازا عند السيد الخوي. فالدلالة التصورية هي التداعي بين اللفظ والمعنى، التداعي بين اللفظ والمعنى، مجرد أن ولو صدر اللفظ من غير متكلم شاعر، صدر مثلا من صدفة من تسجيل أو من شيء آخر أو مجرد يتداعى نفس المعنى، فهذا التلازم بين اللفظ والمعنى الوضعي. أما الدلالة الاستعمالية فهي بالتالي أو الاستعمال هي نوع من إعمال اللفظ للدلالة على معنى، سواء إما المعنى الوضعي أو المعنى أو معنى مجازي أو معنى كنائي أو معنى آخر. فإعمال إرادة إعمال اللفظ للدلالة، الإرادة هذه إرادة استعمالية، والدلالة بالتالي تكون دلالة استعمالية. وبين البلاغيون مثلا في المجاز من الواضح اختلاف بين الدلالة، بين الدلالة التصورية والدلالة الاستعمالية، في اختلاف. بحث المجاز، في بحث في المجاز لم نتعرض له، لازم نستدرك بعد بحث الدلالة إن شاء الله نستدرك المجاز، هل المجاز السكاكي صحيح أو مجاز غير السكاكي. على حال فالمجاز أو نستطيع أن نتعرض له، السكاكي عند المجاز ليس مجاز لغوي، ما عنده مجاز لغوي. المجاز اللغوي هو استعمال إعمال اللفظ في غير موضع له، فاستعمال مثلا لفظة أسد في غير موضع له، مثلا في رجل الشجاع، هذا المجاز اللغوي. أما إذا استعمل لفظة الأسد في الحيوان المفترس ثم في مقام الجد أو مقام التفهيم أطبق هذا معنى الحيوان المفترس، أطبقها ادعاءً من باب الأمور الحقيقة العقلية، حقيقة المجاز العقلي، فحينئذ لا يكون هذا مجاز لغوي. لما؟ لأن استعملت اللفظ في موضعت له، بعد ما استعملت اللفظ في موضعت له أخذت المعنى وألبسته الرجل الشجاع. يعني هذا التطبيق نوع من كأنما جعل عملية جعل لباس له، تلبيس الباس ما شابه ذلك. فهنا إذن ترتبط بعالم المعاني لا ترتبط بعالم اللفظ. طبقات المعاني فيما بعد، المجاز العقلي عند السكاكي، المجاز العقلي عند السكاكي، هذا اختلاف علم المعاني عن علم البيان. علم المعاني بعد عبور السامع أو المتكلم عن اللفظ إلى المعنى، العلاقة بين طبقات المعنى دور علم المعاني، وذلك سمي بهالاسم علم المعاني. علم المعاني يعني بحسب العلوم اللغوية، وإن كان علم المعاني بحسب العلوم الوحيانية علم السلام عليك يا صاحب المثاني وعلم المعاني، هو علم وحياني لدني خاص حيث يحيط بكل المناسبات والنسب الموجودة بين المعاني كشبكة لا متناهية. هذا بحث يسموه علم المعاني كعلم وحياني. ولكن نظير قول الباقر عليه السلام: لو شئت لاستخرجت الدين والشرائع والسنن والإيمان والإسلام وكذا وكذا من لفظة الصمد. نفس معنى الصمد كيف تنشعب إلى هذه الأمور كلها. المقصود أيام ما كان، فعلم المعاني في اللغة هو بعد أن تتجاوز اللفظ إلى المعنى وتنتقل من طبقة معنى إلى طبقة معنى أو نفس الطبقة بينها كتركيب معاني، خصائص وفنون تركيب المعاني، هذا علم المعاني. لذلك هو ثمان أبواب: إسناد ومسند ومسند إليه وحصر إنشاء وإخبار، أي بقية الأمور فنون خصائص قوالب المعاني، علم المعاني. بينما علم البيان لا، كما مر بنا علم البيان يرتبط الرابط أو العلاقة بين اللفظ والمعنى في الاستعمال، فكون مجاز لغوي أو مجاز عقلي مرتبط ببحث علم البيان. الشاهد السكاكي أنكر أن يكون مجاز لغوي، المجازات التي تدعى هي مجازات عقلية. يعني ماذا؟ يعني دائما الاستعمال يكون استعمال حقيقي. صب على هذا كلاما كل الاستعمالات في اللغة، الاستعمال المعنى الاستعمالي كلها حقيقية، طبعا غير المعنى الجدي، غير المعنى التفهيمي. المعنى الجدي أو المعنى التفهيمي يكون مجاز، لكن المعنى الاستعمالي لا، هو نفسه كله استعمال حقيقي. فالاستعمال المعنى الاستعمالي وإعمال اللفظ في المعنى. سلا بس نذكر دليل السكاكي هو صحيح مو صحيح، كثير من العلماء تبنوا. السكاكي هكذا استدل، قال بأنه إذا استعملنا اللفظ في غير المعنى الموضوع له الغرض من الاستعمال المجازي ينتفي أو ينتقم. الغرض من المعنى المجازي استعمال مجازي أن أوجد وجه شبه بين المعنى الحقيقي شجاعة الأسد وماذا والرجل الشجاع، فإذا استعملت لفظة الأسد في الرجل الشجاع الغرض من الإضاءة وتركيز الذهن على شجاعة زيد بتوسط أسودية الأسد سينتفي، فسينتفون عديم المعنى وهذه الملاحة. بينما إذا استعملت لفظة الأسد في الحيوان المفترس ثم ادعيت على صعيد ما بعد الاستعمال، ادعيت أن هذا المعنى استعمالي من الحيوان المفترس لباس لزين، لباس كصورة نوعية مثلا أو صورة صنفية، هنا يكون جمال في بديع في البيان. هذا عمدة استدلال السكاكي، وكثير من الأعلام وافقوه من فريقين باعتبار أنهم نلمس في المجاز طراوة تصوير تخيل بخلاف هذا المجاز العقلي عند السكاكي الذي هو مجاز في المعنى التفهيم أو الجدي وليس مجاز في المعنى الاستعمالي. يقول هذا التصوير عند السكاكي فيه جمال وبراعة، وأما الاستعمال المجازي اللغوي الذي يدعيه المشهور هذا عديم المعنى، عديم الملاحة، عديم الروعة والرائعة الروعة. ولكن الصحيح أنه كلا الوجهين ممكنين. سبب، لأنه صحيح لما نستعمل اللفظة في غير ما وضعت له إذا كان ينقطع الذهن عن المعنى اللغوي والوضعي تماما، هذا اعتراض السكاكي يريد أنه من الملاحة وللمعنى لفظة استعملت، لأنها ليست لفظة أسد، لفظة أسد استعملت في رجل الشجاع، أما صورة الحيوان المفترس لن تكون في البيت. لو كان هكذا انقطاع من اللفظ عن المعنى الوضعي تماما اعتراض يكون سمتين، ولكن بالتالي هذا المعنى الاستعمالي المجازي اللغوي اللفظ لا تنقطع عن تداعي تصور المعنى الوضعي التصوري، التصور موجود. فكأنما اللفظة وسام، اللفظة التي هي وسام للحيوان المفترس أصبحت وسام لمن؟ وسام للرجل الشجاع، وجه المناسبة اشتراك الشجاعة بين المعنيين، فبقي جو المعنى موجود، بقي جو المعنى. أيضا التصوير الذي ذكر السكاكي هم متين لا بأس به، هو كثير، هو اسم المتين وهو كثير مستعمل، وهذا نوع من على كل البراعة في التحليل عند السكاكي. لكن أن ينحصر الاستعمال بالمجاز العقلي ودوما الاستعمال الحقيقي لا يمكن، أن يكون استعمال مجازي وتبقى الملاحة والرضوبة والتصوير الرائع موجود باعتبار تداعي المعنى التصوري. المعنى التصوري ما دام الداعي فكان ما شبهت المعنى الحيوان المفترس شبهته بالرجل الشجاع، وبالتالي هناك نوع تشبيه بين التصور والاستعمال والمقارنة، وبالتالي يحدث هذا التصوير وهذه الملاحة وهذا التشبيه وهذه المقارنة ستقع على محله. فبالتالي ما أراده هو موجود غاية أن هو يقول لا دققوا، هو يقول بين المعنى الاستعمالي والمعنى التفهيمي، المشهور يقول لا بين المعنى التصوري والمعنى الاستعمالي، بالتالي المقارنة موجودة. وعلى كلا التصويرين، تصوير المجاز اللغوي أو المجاز العقلي، مقارنة بين مرحلتين موجودتين. فالصحيح أنه كلا الأمرين ممكن ومتصور، والصحيح وقوع المجاز اللغوي الموجود بكثرة ووجود المجاز العقلي السكاكي بكثرة. الضابطة أن إذا كانت من قرائن الجد أو التفهيم يكون مجاز عقلي سكاكي، إذا كانت من قرائن الاستعمال يكون مجاز لغوي. فالصحيح وقوع كل المجازين. سادة فائدة معتربة المفروض نذكرها فيما قبل، الآن استدركناها. نرجع علماء البلاغة ميزوا بين هذه المراحل التصوري والاستعمالي والتفهيمي والجدي، وربما الجدي بعد مراحل، ميزوا بين هذه المراتب بموارد من الاستعمال. مثلا لهذا المثال، من باب المثال، زيد كثير الرماد، فمن معنى تصوري كثرة الرماد، استعملت هم في كثرة الرماد ومستعمل مجازي. في فرق بين الكناية، الأخوة يجب أن يدبق الفرق بين الكناية والمجاز اللغوي. في الكناية هي طبيعتها زئبقية، الكناية أو حبة رقية أو شيء تسلسة، يعني هي تودي نفسها الكناية بأنها مرددة محتملة بين الاستعمال الحقيقي والمجاز اللغوي، يعني مترقصة، طبيعة الكناية مترقصة. وبراعة الكناية بمنظومة نظام الكناية اللي يعبر عنه بالتعريض في كلام الأئمة عليهم السلام، لغة لم يعبر إلا ما عرضتم من خطبة النساء، بالتعريض عن الكناية. وفي كناية خفية، وفي كناية جلية، وفي كناية متوسطة، وفي كناية بعيدة، وفي كناية تصورية، وفي كناية تخيلية. نظام الكناية نظام عظيم جدا يجب الإلمام به. مهم، الكناية لا هي متعينة مجاز لغوي ولا هي متعينة مجاز استعمال حقيقي، هي مذبذبة بين الأمرين محتملة. يعني طبيعتها أن تري السامع أن المتكلم محتمل يستعمل مجازي، يعني مستحمل أن يكون استعمال حقيقي، كأنما التذبذب بين المجاز السكاكي ومجاز اللغوي، طبيعة الكناية هكذا. وهذا شاهد على دفع عدم الانحصار في المجاز السكاكي. نفس باب الكناية هو اعتراف الجميع بوجود الكناية، يعني الكناية طبيعتها خاصيتها متذبذبة، لا هي استعمال حقيقي متعين ظاهر بين، ولا هي مجاز لغوي، مذبذبة دائما، غير الاستعارة والمجاز والمجاز المرسل المتعين في الاستعمال في غير موضعه. نعم، فإذا استعمل المستعمل كما قال البلاغيون زيدون كثير الرمان، المعنى التصوري واضح، المعنى الاستعمال يستعمله في الرمان، ولكن المعنى الكنائي الذي يريده أن يبين كرم زيد، المعنى التفهيم، فالمعنى التفهيم اختلف عن المعنى الاستعمالي، فصار عندنا ثلاث معاني. المعنى الجدي هو ما يريد يخبر عن كرم زيد، يريد يقول زيد بخيل، يعرض به بزيد ويستنقص به المدح، كما قال المدح لإرادة الذنب، فهذا المدح لإرادة الذنب يبين تعدد التصوري والاستعمالي والتفهيمي والجدي، فممكن إنكار وجود رباعية المراحل. هذا المثال. أو العكس، استعمال الذنب في مقام المدح، هم سنتفت أنه يصبح رباعية. فالصحيح إذن المراحل الدلالة أربعة.
هذا المعنى اللازم في القرين أو بدون قرين؟
أيهم؟ هذه المراحل الأربعة يجب الدقة فيها، لأن يعني في بحوث أخرى ستأتي مرتبطة بهذا البحث. إن هذا بحث الدلالة، كل ما تقدم عناصر جزئية للدلالة التي هي المجموع المركب، أو الدلالة حتى في المفردات. بنية الظهور، بنيويات الظهور، مثلا التعبيرات التي تذكروها، أو التركيب وكذا وما شابه ذلك، مرتبط بإذن مراحل الدلالة الأربع، مرتبط بها، وهذا مهم. ويجب أن نلتفت إلى أن العلماء البلاغة وعلماء الرسول كذلك أكدوا على أن هناك قرائن أو شواهد دلائل مرتبطة بالوضع ستاتي، وهناك قرائن أو شواهد مرتبطة بالاستعمال، وهناك قرائن وشواهد مرتبطة بالتفهيم، وهناك قرائن وشواهد مرتبطة بالجد. كيف نميز بين هذه القرائن؟ هذا جدا مهم. يعني حتى في بحوث العلوم الدينية كالفقه والتفسير وكذا 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 مهم جدا تمييز بين مراتب القرائن. ربما تعرض لشيء ما، طبعا من باب الكلمة الخاتمة الأولى كذلك المعنى الجدي عند فحول الفقهاء والأصوليون والمفسرون، المعنى الجدي ليس مرتبة واحدة، في جدي أول، جدي ثاني، جدي نهائي. الجدي قابل للتعدد بحسب مراتب القرائن أيضا، هذه النقاط يجب الالتفات إليها. فمراحل الدلالة إذن لا تنحصر لأربع، قد تكون سبع، قد تكون يعني أحد مخارج أن القرآن والوحي وكلام أهل البيت وكلام كلام وحي أيضا استعمل في 70 بطن، 70 بطن بأي طريقة استعمل، من باب استعمال لفظ عربا في 70 معنى هذا وجه، أو 70 وجه طولي استعمال تفهيمي جدي 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 والدراما جدي هذا وجه ثاني، أو أنه استعمل في معنى المعنى الجدي لوازم المعنى الجدي. طبعا لوازم المعنى الجدي عرضية للجدي أو طولية عرضية للمعنى غير الجدي المتضامن. فهذا استعمال لفظ الوحي في الكتاب والسنة إلى 70 بطن له عدة هذا ذكرت له عدة وجوه يجب التفات عليها. شنو